هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية: أحداث غزة هي مثال واضح على غطرسة وعدوانية الغرب. جيش العدو الصهيوني واصل ارتكاب مجازره المروعة في غزة لليوم 53 بعد 100. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات العدو في كل محاور الاشتباك في القطاع. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم خالد العبد الله. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة تعد مثالا واضحا لغطرسة وعدوانية جبهة الاستكبار تجاه أصحاب الأرض بارتكابها المجازر البشعة ضد النساء والأطفال. وخلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، أكد قائد الثورة أن هذه القضية يجب أن تكون واضحة بأن جبهة الاستكبار تقوم بارتكاب القمع والعدوان والمجازر باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والليبرالية، مشيرا إلى أن المعارضة التي تبديها إيران هي في الحقيقة معارضة لمثل هذه الفظائع والجرائم التي تدعمها أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، مع أنها مدانة من قبل العقل والعرف والشرع والضمير البشري. وشدد آية الله الخامنئي على أن الجمهورية الإسلامية يجب أن تكون دائما حاملة الراية والرائدة في مواجهة الاستكبار. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 53 بعد 100 على التوالي، مخلفة مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنية التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتقاء 83 شهيدا وإصابة 142 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 9 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 30,800 شهيدا و 72,298 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الصحة أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال الصهيوني يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. عن آخر تطورات في قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سنبدأ من الوضع الميداني، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على خان يونس جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي، هناك شهيد وثلاث جرحى، ثم عاد وقصف وسط خان يونس ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين من عائلة بربخ. عدد الشهداء الذين نقلوا إلى المشفى الأوروبي هذا اليوم من خان يونس هم 14 شهيدا، وهذا يعني أن أكثر من 20 شهيد ارتقوا اليوم فقط في ساعات النهار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس، ويجبر الناس تباعا على مغادرة المدينة باتجاه رفح، ويستهدفهم بإطلاق النار من حين لآخر. أما في مدينة رفح فغارة إسرائيلية أدت إلى إصابة 6 مواطنين بجراح بالغة الخطورة. المنطقة الوسطى من قطاع غزة تعرضت لعملية قصف مشدد أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا خلال 24 ساعة، شيعهم الفلسطينيون في جنازات متفرقة لعدم القدرة على تنظيم جنازات جماعية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. غارات متفرقة شنتها الطائرات الإسرائيلية على شرقي مخيم جباليا وعلى شرقي مدينة غزة. هذا يأتي في ظل تفاقم الوضع الإنساني في منطقة شمال قطاع غزة، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالتعاون مع الأردن بعملية إنزال جوي لبعض المواد الغذائية في منطقة شمال قطاع غزة، وهذا الأمر يرى الفلسطينيون أنه ذرع للرماد في العيون في ظل الوضع الإنساني الصعب والقاسي الذي يعيشه سكان قطاع غزة في الشمال تحديدا، وعددهم يزيد عن 500,000 مواطن فلسطيني. 500,000 مواطن فلسطيني لا يتلقون أي مساعدات منتظمة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على المساعدات ويقتل ويصيب أعداد إضافية من الفلسطينيين من حين لآخر. هذا أدى أيضا إلى ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة سوء التغذية، 20 فلسطينيا استشهدوا، كان آخرهم مسن في 72 من العمر وطفل 15 من عمره، في ظل تأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك أعداد أكبر تموت دون أن تصل إلى المشافي. الأمور تتصاعد بشكل كبير مع تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن طفلين من بين 6 أطفال يعانون من سوء التغذية، وهذا الأمر يمكن أن يتفاقم مع قدوم الأيام في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.
هذا وتعاني مناطق شمال غزة نقصا شديدا في المواد الغذائية في ظل نفاد المخزون في الأسواق واستهداف شاحنات المساعدات، وسط تعالي تحذيرات المنظمات الإنسانية والدولية من حصول مجاعة في القطاع بسبب الحصار الصهيوني. وفي مقابل الوجه القبيح للعدوان على قطاع غزة وتداعياته السلبية على مناحي الحياة كافة، يظهر الفلسطينيون وجها حسنا عبر مبادرات خيرية مجانية تسهم في تخفيف وقع العدوان على الفئات الهشة، خاصة النازحين الذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم ويفتقرون لمقومات الحياة الأساسية في الخيام ومراكز الإيواء. الزميلة هدى مكي وهذا التقرير.
وسط كل هذا الخراب والدمار نار من نوع آخر، نار أشعلتها همة هؤلاء الشباب من غيارة غزة وتحديدا أبناء جباليا شمالي القطاع. هؤلاء لم تهن عليهم رؤية الأطفال يتضورون جوعا وتقتلهم سهام الحرمان وسوء التغذية، فكانت مبادرتهم هذه في زمن الحرب خطوة على طريق سد رمق جياع منطقتهم.
حي أو إنسان يدعم عمنا أطفالنا، إحنا قادرين نصبر ساعة وساعتين، بس أطفالنا اللي بدخوا في الشوارع اللي بموتوا من الجوع والمجاعة إيش نساوي؟
النار
نولع فش حتى ايش نولع عليه، حتى الوقود فش، فش غاز، فش طحين، فش رز، بس انه نسلك اطفالنا ونسائنا من سوء التغذيه والامراض اللي بتصير عندنا في الجرن وخاصه شمال غزه بشكل عام.
صحيح ان المحتل الغاشم والمجرم يحرم اهل غزه حقهم في الغذاء عن سابق اصرار وتصميم، وينتهج سياسه التجويع سلاحا لتركيع اهل القطاع، غير ان في غزه الكثير من أصحاب الهمم الأسخياء والمقدامين الذين لن يسمحوا للعدوان الصهيوني أن ينال من عزيمتهم وصمودهم، هم يعملون باللحم الحي وبأقل الإمكانيات المتاحة الموجودة إن كان في شمال القطاع أو جنوبه في رفح، حيث مئات آلاف النازحين المتروكين بلا إغاثة، فيما قوافل المساعدات تمنع من الوصول إلى الجوعى.
قلوبنا بتتعصر من الألم على لما يجيك طفل صغير ويقول لك يا عمنا نفسي في الرز والدجاج، احنا مش قادرين نوفر الرز عشان نقدر نوفر الدجاج في ظل الحرب اللي احنا بنعيشها. هذه مش حرب بس على المدنيين، هذه حرب على الطعام، على التجويع. الناس هنا في قطاع غزة مش ملاقي الخبز تاكله.
يمضي الصهيوني بغطرسته منذ 153 يوما من دون أن تردعه لا جهات أممية ولا مواثيق دولية، يبطش عسكريا بالمدنيين العزل ويحرمهم أبسط حقوقهم في العيش من دون أن يسجل أي انتصار في الميدان أو في السياسة.
تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات العدو الصهيوني في كل محاور الاشتباك في قطاع غزة. وأعلن الكتاب القسام أن مجاهديها أوقعوا أمس الأربعاء قوة صهيونية في كمين محكم في مدينة حمد غرب خان يونس، ما أسفر عن سقوط أفراد القوة بين قتيل وجريح. وقالت الكتائب في بيان لها اليوم إن مجاهديها تمكنوا أمس من إنقاع قوة صهيونية مكونة من أكثر من 20 جنديا في كمين محكم، وفجروا بها عددا من العبوات الناسفة المضادة للأفراد في أحد الشقق في مدينة حمد، ما أدى إلى سقوط جميع أفرادها بين قتيل وجارية. بدورها عرضت سرايا القدس مشاهد جديدة من استهداف وتفجير آليات العدو الصهيوني في حي الزيتون بالعبوات والقذائف شرق مدينة غزة شمال القطاع. أقر جيش العدو الصهيوني صباح اليوم بمقتل 62 من قادة الألوية والضباط الصهاينة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأعلن جيش الاحتلال الأربعاء مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 18 جنديا بينهم 6 في حالة خطيرة خلال معارك جرت جنوب قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة قتل جيش الاحتلال المعلنة رسميا منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر إلى 587 جنديا وضابطا بينهم 247 منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وتؤكد المقاومة أن حصيلة القتلى والخسائر في صفوف الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه جيش العدو. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متتالية استهداف مجاهدية موقع رؤساء العالم وموقع الرادار في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. وفي سياق بياناتها أعلنت المقاومة استهداف تموضع لجنود العدو في مستوطنة المطلة ومستوطنة عفدون ومربض الزعورة بالصواريخ، كما استهدفت المقاومة حسب بياناتها ثكنة معاليه جولان بمسيرتين انقضاضيتين، هذا وزفت المقاومة المجاهد فادي محمود ضاوي شهيدا على طريق القدس. وفي مستوطنات الشمال انتقادات بالجملة للحكومة والجيش في كيان الاحتلال ومخاوف من حرب عالمية. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
يستمر مستوطنو الشمال في التذمر من أوضاعهم والإحباط يحيط بهم.
لقد كان حدثا صعبا، وقد تعرضنا لهجوم صاروخي قاسي جدا ومتزامن.
لقد دعاني أحد الأصدقاء إلى منزله لأن لديه غرفة آمنة، وبعد أن وصلت بدأت الرشقات الصاروخية، كان ذلك مخيفا. ثم اتصلوا بي وأخبروني بأن صاروخا أصاب منزلي في كريات شمونة، وقد تعرض البيت لأضرار مختلفة. أنا كنت خارج هذه المدينة لمدة شهرين، لكنني لم أستطع البقاء لأكثر من هذا الوقت داخل غرفة، ونحن لا نعرف ماذا سنفعل، ولا يأتي إلينا أي مسؤول، ولا تتوفر الإمدادات إلى الحوانيت والسوبر ماركت، ولا يوجد شيء يعمل هنا. حتى عمال البلدية هم عبارة عن عامل يحمل مكنسة. نحن لا نعلم ماذا سنفعل، وهذا حال كل السكان، فهم محبطون.
وفي مقابل انتقاد مستوطني الشمال لأداء حكومة العدو تجاههم، انتقادات للتهديدات الصهيونية بالتصعيد تجاه لبنان.
أنا حذر جدا من كل من يدعو الآن إلى حرب في لبنان، فهذا وضع مختلف كليا، تهديد مختلف كليا على الجبهة الداخلية، وتحد عسكري مختلف، والتهديد يأتي حتى لا نذهب إلى المواجهة.
التهديدات الإسرائيلية مثل من يقول أمسكوا بي، وهذا الأمر يهدف إلى تحقيق إنجازات سياسية. فإسرائيل مع الأسف تحتاج لوقت طويل لتعيد الردع لنفسها.
جزء من القصة في الشمال التي لا نطرحها هو الخشية من أن تنشب حرب عالمية شاملة، فالتصعيد في الشمال يعني روسيا والصين وإيران والأمريكيين.
يخشى بعض الصهاينة إذن من حرب عالمية إن وقع التصعيد عند الجبهة الشمالية. إنه الكيان المؤقت يغرق في مخاوفه وقلقه وتحليلاته. إنها تداعيات بداية النهاية في 7 من أكتوبر.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف ثكنة عسكرية للعدو الصهيوني شمال فلسطين المحتلة. وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة استهداف ثكنة عسكرية بالقرب من مطار روش بينا جنوبية شرقي صفد، وأن الاستهداف تم بواسطة الطيران المسير، وأتى ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة لأهل غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. وأكدت المقاومة استمرارها في دك معاقل الأعداء. هذا وأعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن القادم من الأيام سيحمل المزيد من المفاجآت الميدانية نصرة لغزة ودفاعا عن أهلها المظلومين، واصفا خطوات القادمة بالاستراتيجية. وأشار السيد الحوثي إلى أنه لولا الجهاد في فلسطين وحزب الله في لبنان لكان العدو قد ألحق أضرارا كبيرة بالأمة. ودعا السيد الحوثي الشعب اليمني للخروج المليوني يوم غدا الجمعة للتظاهر نصرة لغزة، معتبرا ذلك الخروج موقف جهاد عظيم.
نحن مواصلون لتطوير القدرات العسكرية، وبرعاية الله تعالى وتوفيقه هناك نتائج مهمة ونقلات مذهلة تتيح تنفيذ عمليات نوعية وصادمة للعدو. ولذلك أقول للعدو الإسرائيلي وللأمريكي والبريطاني، لكل الأعداء، القادم أعظم بكل ما تعنيه الكلمة، القادم أعظم بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك أوقفوا عدوانكم على غزة، أوقفوا الحصار على غزة، أوقفوا جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسونها ضد الشعب الفلسطيني. الأخوة المجاهدون في فلسطين وحزب الله في لبنان هم في الخندق الأول والمترس الأول، يجاهدون في سبيل الله ويقدمون خدمة كبيرة لأمتهم بكلها. لولا جهاد المجاهدين في فلسطين وجهاد المجاهدين في لبنان كان العدو الإسرائيلي قد تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بالأمة وحقق الكثير من أهدافه في استهداف بقية الشعوب.
بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية: أحداث غزة هي مثال واضح على غطرسة وعدوانية الغرب. جيش العدو الصهيوني يواصل ارتكاب مجازر المروعة في غزة لليوم 53 بعد 100. والمقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات العدو في كل محاور الاشتباك في القطاع. قدمت لكم أنا خالد العبدل نشرة خبرية مفصلة من الثورة الإسلامية الفلسطينية، وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 53 بعد 100؟ ما انعكاسات استمرارية العدوان على حكومة الكيان؟ وماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة، كواليس واشنطن ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. قام عدد من الدول العربية والأجنبية بعمليات إنزال جوي لإغاثة 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للتجويع والتعطيش بقرار من جانب الاحتلال. زاد وحشية عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارها في 26 من كانون الثاني يناير بإلزام الكيان كقوة احتلال باتخاذ إجراءات احترازية تمنع بموجبها الإبادة الجماعية، حيث تؤكد التقارير الدولية بأن دخول مواد الإغاثة إلى غزة تراجع بنسبة 50% منذ كانون الثاني يناير من العام الماضي مقارنة بالأشهر السابقة، ما يشير إلى تعمد الاحتلال وضع المزيد من العراقيل عقب قرار المحكمة أمام دخول المواد الإغاثية الشحيحة أصلا عبر معبر رفح المصري الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم المشترك.
القبر تقدم والتجم القهر تقدم وانتظر القبر تقدم والتجم القهر كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا كي ترى للموت بابا سترى منا عذابا هنا هنا هزمتكم غزة هنا هنا جيشكم اهتز.
فيما تحدثت قيادة أركان الاحتلال عن إنجازات في الحرب على غزة، ذكر موقع واينت العبري عن أعداد القتلى الذين سقطوا منذ 7 من تشرين الأول، وأكد أن الحرب كلفت أثمانا جسيمة أبهض من أن تحتمل وسط جنود الجيش. وفيما يخص الإصابات، ذكر الموقع أنه منذ بداية الحرب أصيب 3030 جنديا، منهم 475 في حالة خطرة، ومن بين هؤلاء تجدر الإشارة إلى أن 1453 جنديا أصيبوا في الحرب نفسها، 303 منهم في حالة خطيرة. وأشار الموقع إلى أن من بين كل الإصابات 545 أصيبوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 24 من مخالفات إطلاق النار، و54 من نيران صديقة، و31 في حوادث طرق، و45 في فئة أخرى، و391 من حوادث تتضمن دهس آلية مدرعة ومن وسائل قتالية وأسلحة ورشاشات. عن حديث قيادة أركان الاحتلال عن تحقيق إنجازات في الحرب على قطاع غزة وكشف وسائل الإعلام عن خسائر باهظة يدفعها الجيش، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد واصف عريقات:
هذه الإنجازات هي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، قتل عدد كبير من الأطفال، من النساء، من الشيوخ بالطائرات، بالمدفعية والدبابات. أما الإنجازات التي يتحدث عنها هليفي، أعتقد أنه رد عليه بن كثير ورد عليه وزراء من الحكومة الإسرائيلية حينما انتقدوه، وهذه من المرات القلائل التي ينتقد فيها وزراء ومدنيين القيادة العسكرية ويقولون أن خططهم العسكرية فاشلة وأنهم لم يحققوا إنجازات على الأرض، وحددوا أن الخطة العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وهليفي وجالنت فشلت لأنهم لم يبدأوا برفح تحديدا. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذه الإنجازات عبارة عن يعني وهم عند نتنياهو ووهم عند جالنت ووهم عند هليفي. أما على أرض الواقع، أنا أعتقد الخسائر التي يمنى بها الجيش الإسرائيلي في كل يوم هذا الكم، سواء كان منظور وغير منظور، هناك خسائر منظورة وهي بالأرواح وبالمعدات، وهناك غير منظورة وهي الصدمة النفسية التي يعالج بها آلاف الجنود الإسرائيليين في المصحات النفسية، وهذا باعتراف الجيش الإسرائيلي. لذلك نحن نتحدث عن عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق إنجازات عسكرية. أما السقوط الأخلاقي واستهداف المدنيين وحرب الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي والتجويع، حرب التجويع الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، هذه هي من الأهداف غير المعلنة التي نفذها الجيش الإسرائيلي. يعني منذ اليوم الأول كان هناك خلاف، حتى العشرين يوم الأولى التي تأخروا فيها في إعلان الحرب البرية كان هناك خلافات، وقال هليفي بالأمس وصرخ في وجه الوزراء وقال أنتم لم تكونوا موافقين على خوضنا حرب برية. إذن منذ اليوم الأول هناك خلافات على الحرب البرية. وهناك أيضا بايدن حينما اجتمع مع نتنياهو في اليوم الأول وشاهد التقرير التفصيلي عن الجيش الإسرائيلي وما وصل إليه من تدني في المعنويات وكفاءة قتالية حينما استطاع المقاتلين الفلسطينيين أن يهزموا فرقة غزة يوم 17، طلب من نتنياهو أن لا يذهب في حرب برية، وقال ابحثوا عن بدائل للحرب البرية، لأنه شعر بأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لخوض الحرب البرية. وكان قبلها إسحاق بريك وهو مقرب من نتنياهو كتب تقريرا عن أن الجيش الإسرائيلي يعني غير مؤهل لخوض حرب برية قبل 17. فبالتالي يعني دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة بهذه الطريقة ودون خطط، كما تحدث قادة كبار من مجلس الحرب، حتى أيزنكوت قال أن الخطط التي يقاتل فيها الجيش هي شبه معدومة، بمعنى أنه لم يحقق إلا إنجازات جزئية. فبالتالي نحن نتحدث عن جيش يقاتل أولا مجهول، لأنه أهم عنصر في الخطة العسكرية والتقدير الموقف التعبوي الجيش من يقاتل، وهذا غير معلوم بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأنه المقاومة الفلسطينية منتشرة بمجموعات صغيرة وهي تقاتل بمعركة متحركة، ليست في مواقع دفاعية ثابتة يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يدمرها وأن يحتلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في معركة غزة في يومها 53 بعد 100؟ ما انعكاسات استمرارية العدوان على حكومة الكيان؟ ماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ إلى مجلس الأمن عاد الأمريكي بمسودة لوقف إطلاق النار بعد أن سودت وجهه الانتخابي حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة. عاد بلا الفيتو الذي رفعه لأشهر بوجه الإجماع العالمي على مطلب وقف الحرب، حاميا آلة القتل الصهيونية من أي ضغوط أو مساءلة عالمية، ومؤكدا أنه أساس هذه المذبحة وليس فقط شريكا فيها. ولحاجة في حسابات جو بايدن الانتخابية وعجزه عن لي الإرادة الفلسطينية بالصمود التفاوضي المستمد من الصمود الميداني، لجأت الإدارة الأمريكية إلى حيلة مجلس الأمن بعنوان هدنة لأسابيع ستة وإطلاق جميع الرهائن، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلعة على المسودة مسودة المعدلة المقدمة إلى مجلس الأمن. وفيما الضغوط السياسية على أوجها، فإن الإجرام الميداني على حاله، قصف وغارات صهيونية بأسلحة أمريكية أوقعت العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين المحاصرين بين المجاعة والقتل، فيما يحفر عموم الغزيين بأنامل الصبر وسواعد المقاومين طريقا واضحا نحو النصر القادم لا محالة. نصر قادم لا محالة، فيما تدور الخلافات بين المستوى العسكري والسياسي في الكيان، وكل طرف يحاول إلقاء اللوم على الآخر بتحمل مسؤولية الفشل بتحقيق أهداف الحرب على غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وقعت خلافات حادة جدا بين رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي وعدد من الوزراء خلال الجلسة الأخيرة للحكومة الصهيونية، دفعت هليفي إلى الصراخ في وجههم. وقد حاول الوزراء تحميل المستوى العسكري إخفاقات العملية العسكرية في غزة بعد مضي أكثر من 5 أشهر من دون حسم الأمر. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن هليفي رفع صوتهم مذكرا بأنه لو لم يدفع الجيش والمؤسسة الأمنية باتجاه العملية البرية في غزة لما كانت هناك عملية برية أبدا، وذلك بعد أن حمل الوزراء هليفي والجيش المسؤولية عن التقدم البطيء في محاور القطاع، وبأن العملية لم تكن جيدة كفاية، وأن القرار بإبقاء رفح جنوبي القطاع إلى النهاية لم يكن صحيحا.
في الدولة السليمة لا يوجد وزير يقوم بزيارة خاصة للخارج أثناء الحرب، وهو عضو في طاقم الحرب، وهذه الرحلة التي يقوم بها غانتس تهدف لإقامة دولة فلسطينية من أجل أن يدعم بيني غانتس الرؤية الأمريكية لليوم التالي للحرب، وبيني غانتس سافر من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهو يقوم بخداع الجمهور في إسرائيل وحتى الأسرى وجنودنا الذين يقاتلون.
ربما ليست المرة الأولى التي تبرز فيها هذه الخلافات، لكنها الأكثر صخبا بين المستوى السياسي والعسكري في نزاع يجري فيه رمي كرة الفشل في غزة بين أطراف القيادة الصهيونية.
نعم، نشكر الزميل طلال درويش مراسلنا على هذا التقرير، ونواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة وكواليس واشنطن ومعادلة المقاومة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام والمتابعين الأعزاء وبإذاعة طهران وبدور طهران الداعم للشعب الفلسطيني.
حياكم الله. سيد علي، لليوم 53 بعد 100 العدوان يتواصل على قطاع غزة وسط حديث عن عملية تهجير وتجويع للمدنيين، ويبدو أن كل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر يعني لم تفلح، لم تجد طريقها. كل ما نراه اليوم عمليات إنزال جوي للمساعدات للمحاصرين في القطاع، ما مرد فشل المجتمع الدولي بكبح العدوان وحماية المدنيين؟
أولا التحية لكم ولشعبنا الفلسطيني الصامد ولشهدائنا ومعتقلينا ولشهداء القوى المقاومة في لبنان وإيران وسوريا والعراق واليمن، ولشعوب أمتنا العربية ولإحرار العالم الذين يهبون من أجل نصرة القضية الفلسطينية وخاصة وقف المجازر ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية. واضح تماما أن النظام العالمي القائم هو نظام بائد، وقد تجاوزه الزمن لأنه محكوم بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تملك الحق بين مزدوجين، وهو ليس حق مكتسب، باستخدام الاعتراض على أي مشروع لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن. وحتى لو اتخذ قرار من هذا النوع فإن نتنياهو لن يلتزم به، ولكن هو قرار هام. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في العدوان، وهي شريكة في المجازر، وهي شريكة بالقتل للأطفال وللنساء الفلسطينيين، وشريكة أيضا بالحصار وبالتجويع والفقر والإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني. ولذلك هي تمعن في هذه المعركة لأنها فشلت حتى الآن، هي وإسرائيل، بتأمين وبتحقيق أي هدف من أهداف هذا العدوان. لا هي ولا شريكتها إسرائيل استطاعت أن تصفي المقاومة، ولا تفتح الشعب الفلسطيني، ولا أن تهجر أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى سيناء، ولا هي استطاعت أن تخلص أسراها من أيدي المقاومة الفلسطينية، ولا هي أيضا استطاعت أن تجيش الرأي العام الدولي إلى جانبها، بل هو ساقط عليها وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا بايدن يحاول أن يسترضي اللوبي الصهيوني في معركة الانتخابات لتجديد الولاية الثانية له.
نعم.
ونتنياهو بنفس الوقت يخوض معركة مصيره ومستقبله وحياته، لأنه سيواجه المحكمة بتهم الفساد وأيضا بتهمة الفشل في طوفان الأقصى من جهة، وفي حربه الفاشلة في قطاع غزة، وفي اعتداءاته على لبنان أو على اليمن أو على العراق أو على سوريا، أو في اغتيال عددا من القادة الإيرانيين. ولذلك نحن نقول أن هذه السياسة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط لغة مزدوجة وتحاول أن تنفس الأجواء المحتقنة على الصعيد العالمي بأنها لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل وقف الحصار وإدخال المواد التموينية، ولذلك تلجأ إلى مسرحيات من خلال قذف بعض المواد الغذائية بالمظلات هي وغيرها من العرب. أنا أقول بصريح العبارة، على من تقرأ مزاميرك يا بايدن؟ وعلى من تقرأ مزاميرك يا من تقذف الغذاء من الجو؟
سيد علي، لكن هناك سيد علي فيصل، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من اعتبر يعني انزال المساعدات من الجو بانه ربما يعني ربما يمكن ان يكون من تغيير موقف على طرأ على الموقف الامريكي، مثلا تقديم مسودة قرار في مجلس الامن لوقف اطلاق النار ايضا من ضمن هذا الموقف. ما الذي يمكن ان نقوله هنا؟
هذا لا يمكن أن ينطلي على أحد. من يريد أن ينقذ حياة الأطفال من المجاعة، ومن يريد أن ينقذ حياة أبناء غزة والمدنيين من القصف والمذابح والمجازر، عليه أولا أن يوقف مده بالسلاح وبالمال، وأن يوقف اعتداءاته ببوارجه وأيضا بآلة حربه على شعب اليمن وعلى شعب العراق وعلى شعب سوريا. وعليه أيضا أن يضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولفتح المعابر. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وتمتلك السلطة بتفرض على إسرائيل وقف العدوان ووقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المواد التموينية المحاصرة من إسرائيل في أرض مصر الشقيقة. ولذلك هذه السياسة مكشوفة، وهذا رياء وهذا كذب وهذا تزييف للحقيقة لا ينطلي على أحد.
نعم.
حتى على الذين يرمونه من الجو يعلمون أنهم يمارسون مسرحية هوليودية فاشلة، وحتى لا ينطلي على الرأي العام العالمي ولا على الأمريكي نفسه ولا على الشعب الأمريكي نفسه، لأن من يريد أن ينقذ حياة المدنيين ويدخل المواد عليه أن يوقف الحرب، وعليه أن يدخل المواد الغذائية من معبر رفح ومن كل المعابر، ويدفع إسرائيل نحو الانسحاب من قطاع غزة.
طيب ماذا في الحديث اليوم عن خط بري بين قبرص وغزة لإيصال المساعدات، مع العلم أن هناك حدود برية؟
أيضا هذا يندرج في إطار إبراز الإنسانية الأمريكية التي سقطت في قطاع غزة وأمام تلك الأشلاء للأطفال والأقدام المبتورة والسواعد المبتورة. هذه رواية وأكذوبة أيضا أنهم يريدون أن يقيموا ممرا بحريا بين قبرص وغزة. لماذا يريدون هذا الممر؟ فعليهم هناك طريق أقصر، عليهم أن يفتحوا معبر رفح وأن يسمحوا بفتح معبر رفح وبالعلاقة مع الأخوة المصريين، وأن يفتحوا معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل. ولذلك هذه أيضا من الأراجيف والأكاذيب ومحاولات تسويق الإنسانية المشبوهة، الإنسانية المنعدمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب فيما يتعلق ب يعني انعكاسات استمرارية العدوان على القطاع على مستوى حكومة العدو، المشهد اليوم يشير إلى يعني خلافات محتدمة وعميقة بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، حسب متابعتكم يعني ماذا في الانعكاسات؟
هذا صحيح. معركة طوفان الأقصى شكلت ضربة استراتيجية قاسمة وهزت أسس الكيان وأسس العلاقات والتحالفات على مستوى الحكومة وعلى مستوى الخارطة الحزبية الإسرائيلية وعلى مستوى الرأي العام، وبنفس القدر صمود المقاومة وصمود شعبنا في قطاع غزة أيضا أدخل القلق والرعب لنتنياهو ولحكومته من أنه لم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه، وبدأ حتى التقاضف بالتهم بين أقطاب الكابينت أو مجلس الحرب المصغر وبين أقطاب الحكومة وبين أقطاب المعارضة والحكومة في نفس الوقت. نتنياهو يقول أن الجيش قد فشل وأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كي يعفي نفسه من هذه المسؤولية، وهو رأس هذه المنظومة الذي فشل في عدوانه على قطاع غزة. ولذلك أنت تشاهد الخلافات وهي تتأثر كثيرا بما حصل من صمود في غزة وبما حصل من خسائر كبرى للجيش الإسرائيلي سواء في الأرواح أو في العتاد أو حتى في السمعة الدولية. إسرائيل برزت على حقيقتها أن دولة قتل ودولة مجازر ودولة محارق، دولة فاشية، دولة نازية، دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة قتل الأطفال. هي لا تجيد القتال في الميدان بل هي تجيد القتل للأطفال وللنساء، وهذا ما انقلب مشهدا مناقضا للسياسة الإسرائيلية والأمريكية. الرأي العام الدولي كله يتحرك بالملايين ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذه المجازر وضد هذه القيم البائسة التي كانت تدعيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. حتى أن الخلاف وصل للرأي العام الإسرائيلي بين من يريد استمرار الحرب كأبناء القتلى الإسرائيليين وبين من يريد وقف الحرب أهالي الأسرى. وبنفس القدر أنت تشاهد ذلك الفاشي النازي بن جفير أو سموتريتش الذي يقول بضرورة استمرار الفتك بالشعب الفلسطيني. هم يخوضون كما يقولون وكما نحن نقدر معركة استئصال وجود الشعب الفلسطيني، معركة تصفيته، معركة إبادة جماعية لهذا الشعب وللحقوق الوطنية. ووصلت هذه الإبادة الجماعية بالعالم لينتفض ضدها وأيضا لأن تعقد محكمة العدل الدولية بطلب من جنوب أفريقيا وتتخذ إجراءات احترازية لم تلتزم بها لا أمريكا ولا إسرائيل، وبالتالي مطالبة هذه المحكمة أن تواصل أعمالها لتحاكم إسرائيل على جرائم الحرب هذه. ووصلت الخلاف داخل الإدارة الأمريكية داخل الحزب الديمقراطي نفسه وانعكست سلبا على مستوى التصويت لبايدن وانعكست سلبا طيب في وزارة الخارجية وفي البنتاغون الأمريكي، والرأي العام الأمريكي ينتفض ضد حكومته لأنه أيضا انكشفت أمامه تلك الكذوبة بعد الديمقراطية.
طيب سيد علي
الإنسانية وحقوق الإنسان.
سيد علي، التحذيرات تتعالى بشأن شهر رمضان، مفاوضات الأسرى ما زالت جارية، حسب متابعتكم ماذا في مستجداتها؟ المقاومة تؤكد ضرورة وقف كامل لإطلاق النار، رفع الحصار، العدو ما زالت تصريحات مسؤولية تدور في فلك الأسرى والهدنة المؤقتة، يعني ما المتوقع؟
المتوقع دائما من الشعب الفلسطيني أن يكون على نبض الانتفاضة الدائم، وهو يرتقي بها منذ أن وقع هذا العدوان على قطاع غزة، ومنذ أن وسعت إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية واجتاحت العديد من المدن والقرى والمخيمات، وقتلت أكثر من 400 شاب واعتقلت أكثر من 7000 معتقل جديد في السجون. ولذلك أيضا هي تمعن في اجتياح واقتحام المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، واتخذت إجراءات من شأنها أن تؤجج الصراع، إجراءات تقول بأنها لن تسمح للفلسطينيين بالدخول إلى المسجد الأقصى ما دون 60 سنة، ولذلك هذا سيدفع الفلسطينيين والمسلمين لتحركات أوسع، ربما تصل إلى انتفاضة على شاكلة معركة سيف القدس وعلى شاكلة انتفاضة باب العمود. فالشعب الفلسطيني متأهب وهو مدعوم من كل قوى المقاومة في المنطقة، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، وفي إيران، وأيضا من دول أمريكا اللاتينية ومن شعوب العالم. وبالتالي نقول أنه ينبغي أن يتحرك أكثر تلك الشعوب العربية لكي تكون على نبض الشعب الفلسطيني وعلى نبض الانتفاضة. هؤلاء الذين يأخذون القرارات ويستبيحون المقدسات ويستبيحون الشعب الفلسطيني ويمنعونه من أداء شعائره الدينية خاصة في شهر رمضان، سيشاهدون الجموع مواكبا مواكب، أفواج إثر أفواج وأمواج إثر أمواج في مواجهة هذا الاحتلال وهذه الغطرة، سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في المناطق المحتلة عام 48. الانفجار قادم، الانتفاضة قادم، وبالتالي نحن في معركة تقرير مصير، معركة الدفاع عن وجودنا، عن حياتنا، عن كرامتنا، عن حقوقنا، عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن أطفالنا، عن نسائنا. وبالتالي هذه معركة وجودية، الشعب الفلسطيني لن يسمح مرة أخرى بارتكاب أفعال نكبة جديدة. نحن نقاتل من أجل إنهاء آثار النكبة الأولى، ولن نسمح إطلاقا بنكبة جديدة، بل على العكس، النكبة ستحل على نتنياهو وعلى نظامه وعلى جيشه وعلى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، دورهم يتراجع، مصالحهم مهددة.
أحسنتم.
الولايات المتحدة الأمريكية بعظمة بوارجها لم تستطع أن تسكت صواريخ اليمن، بل هي تخسر يوميا من بوارجها ومن جنودها، وتخسر يوميا خسائر اقتصادية كبيرة في باب المندب وفي البحر الأحمر وحتى في المحيطات الأخرى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
نارك نارك حضانك، شعبتنا برد معجزات وطوفانك حاسم، طوفانك حاسم يا غزة هاشم، يا غزة هاشم. لما نسورك شن هجوم العاد وتفهبر، مين اللي رح ينسى يوم 7 أكتوبر؟ بالتخطيط وبالتوقيت شن الهجمة.
نشكر الأستاذ علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة، كواليس واشنطن ومعادلة المقاومة. موقع والا العبري نقل عن مسؤول في حكومة الاحتلال قوله إن الوزير في حكومة الحرب بني غانتس أدرك بعد اجتماعاته في واشنطن أن حكومة نتنياهو في ورطة عميقة، وسبق لرئيس الحكومة نتنياهو والمقربين منه أن اتهموا غانتس بترتيب السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين كبار دون التنسيق مع رئيس الوزراء وفق ما تمليه اللوائح الداخلية ودون حصوله على إذن مسبق منه. واحتدم التوتر بين الجانبين إثر اتهامات سابقة من نتنياهو لغانتس بالالتفاف على رئيس الوزراء والتواصل مع الأمريكيين من ورائه وتنسيق مواقف مع الإدارة بشأن الحرب وصفقات تبادل الأسرى. حول ذلك تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين.
كل جزئية هذا التفكك وهذا التركيبات وأن هذه الحكومة موجودة في داخل ورطة هنا ربما تجدر الإشارة أن نتنياهو قاضى هذه الحرب لكي تكون حرب سلام حكومته حكومة اليمين المتطرف. هو يدرك أمر واحد ووحيد وليس هو فقط فحسب بل الكثير من شركائه في نهاية المطاف اليمين المتطرف وغيرهم حتى وبما إن كانت هي حكومة محصورة في داخلها يعلمون أمر واحد ووحيد أن تداعيات 7 أكتوبر هم بحاجة لأن يدلوا بإجابات. بنغفير الذي لا يوجد لديه أي خبرة عسكرية أو أمنية أو أي من ذلك يجب أن يدلي بإفادات وشهادات عما كان في داخل 7 أكتوبر. بطبيعة الحال حبل النجاة استعمال هذه الحرب كحبل نجاة هو أكثر دقة في وصف هيرتسوغ رئيس دولة إسرائيل عندما قال أن الكل يحاول أن يدير هذه الحرب من سياسات ضيقة ليس إلا. هذه الجزئية أنا باعتقادي تحديدا في كل الشأن الدبلوماسي إسرائيل موجودة في ورطة ليس منذ اليوم تحديدا منذ الآن. علاقات هذه الحكومة تحديدا مع الإدارة الأمريكية كانت محتدمة. حاول بايدن في أكثر من موضع أن يصلح هذا الوضع. نتنياهو ضرب بكل هذه المحاولات بعرض الحائط آخرها كانت في 5 أكتوبر بالمناسبة. وبالتالي الورطة هي تحديدا هي في جزئية مهمة جدا. هي ليست كيف عمل بايدن هذه الحكومة حتى هذه اللحظة أو بشكل أدق عمل إسرائيل حتى هذه اللحظة كيفما سوف يعامل الديمقراطيون منذ هذه المرحلة فصاعدا حكومة إسرائيل. نعم الأمور ما زالت تتدفق وأنا باعتقاد أن هذه الجزئية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. كيف سوف تترجم هذه الورطة؟ التصريحات الأمريكية باتت أكثر شدة ولكن لاحظ إذا كنا نتحدث عن ضغوطات الولايات المتحدة التي تعلم أن مفتاح المجاعة موجودة في المعابر التي تملكها إسرائيل لداخل القطاع تقوم بإنزال كدولة لا حول لها ولا قوة في أجواء القطاع وبالتالي هل حقا لديها مفاتيح الضغط على هذه الحكومة في خضم هذه المرحلة؟ كل ما نراه وكل ما نسمعه هو تصريحات. التصريحات هذه بالمناسبة ربما كان قد أشار إليها إيلي كوهين في نوفمبر أو بداية ديسمبر بأن إسرائيل آنذاك وزير خارجيتها بأن إسرائيل بدأت تدخل إلى المساحة الحمراء وهذا ما شدد إليه بلينكين آنذاك بأن الفاتح من يناير سوف يكون الخط الأحمر.
طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للأستاذ إيهاب جبارين تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحدث عن الخلافات المحتدمة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي أو حكومة الحرب برئاسة نتنياهو وخاصة مع بيني غانتس الذي يزور الولايات المتحدة ويجري لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين وطبعا بدون أو وسط غضب من قبل نتنياهو من هذه الحركة من غانتس. ظروف صعبة وقاسية تواجهها النساء في قطاع غزة ولا سيما الحوامل إن من ناحية تأمين الرعاية لهن أثناء الولادة أو الاحتياجات الضرورية لمواليدهن. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بابتسامة تكتنز الكثير من الخوف والقلق تناغي أسماء أحمد وليدها. بين يديها تحمل ابن 4 أشهر وفي العقل والوجدان هم بتأمين أدنى مقومات الحياة لطفلها.
إن ما في حليب نهائيا إني أرضعه إرضاع لأنه ما في أكل اللي يرضع طبيعي ورضاع صناعي ما في حليب نهائيا يعني أنا بشتري علبة 50 شيكل.
لم تكن ولادة فرج أمرا يسيرا على أسماء التي نزحت مع عائلتها تحت القصف الصهيوني الهمجي في قطاع غزة. معوقات كبيرة واجهتها في أواخر حملها إلى أن وضعت مولودها في ظروف استثنائية.
وكان حملي خطر من الأول وكثير تعبنا وطلعنا من البيت مشردين من التوام كنت قاعد كثير كثير خاف أفقد البيبي، لأني قلت خلاص أنا راح أموت، يعني أنا لحالي في الصف ما معي لا أهلي لا حد، يعني فيش الأولادي معاي زوجي مش عارف إيش أعمل.
فأنا رحت وقتها شفت الست كانت بحالة ولادة، كانت على وشك الولادة والوقت كان كتير متأخر، وكانت الاحتلال يقصف أي حركة أي شخص بتحرك على الأرض في هذا الوقت، فما قدرناش نوصلها لأي مستشفى وكان حصار للمستشفيات.
فتوجهنا أنا وممرضة برضو من الحي، رحنا على المدرسة على ضوء الكشافات، كشافات الجوالات، قمنا بتوليد المرأة بأدنى المقومات.
لم تنتهي الحرب بعد، بل إن معاناة النساء الحوامل في قطاع غزة تضاعفت مع استهداف الاحتلال المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية، وبات الخطر ملازما لهن ولأطفالهن.
أنا حامل في الشهر الثامن، عندي تخوفات كتير للولادة. أول شيء خايفة إنه يعني إنه ما قدرش أصل لمركز الولادة، يعني خايفة إنه أولد في هذا المكان، غير هيك إنه نزحنا كتير وتشردنا كتير من مكان لمكان، وطبعا كله تعب وضغط على النفسية.
يكبر القلق في غزة يوما بعد آخر، فالاحتلال يحاول عدم ترك بصيص أمل أو نقطة ضوء لأهلها في آخر النفق المظلم الذي أدخل فيه القطاع، فيما يبقى الرهان على صمود الغزيين وإصرار المقاومة على منع الاحتلال من تحقيق أهدافه.
شكرا للزميلة رايا فرحت. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
التحية لشعبنا الصامد الصابر المحتسب، والتحية لمقاومتنا الباسلة المتربصة على الثغور.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. We'll be right back.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناك زلزلهم